بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الروايات التي يستدل بها على كراهة صوم الضيف بدون إذن مضيفه. في الرواية الأولى قلنا ذكرت قرائن على إرادة الكراهة في الرواية، وكانت وصل الكلام القرينة الثانية وهي قوله عليه السلام: لئلا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم. قلنا أن هذه الرواية هذه قرينة على ذكروا بأنها قرينة على الكراهة، باعتبار أن صوم هذا الضيف بدون إذن المضيف إذا كان يستلزم فساد الطعام وتلف الطعام، أمكن أن يقال بأن النهي عن صومه نهي تحريمي، لأنه يستلزم الحرام وهو إتلاف الطعام وإفساد الطعام. فحيث أنه يستلزم إفساد الطعام وإتلاف الطعام، ممكن أن يقال بأنه هذا النهي نهي شنو؟ إلزامي، نهي تحريمي. لكنه كما ذكرنا في الدرس السابق الأمر ليس هكذا، ما نقدر نقول بأن الصوم الضيف بدون إذن المضيف يستلزم شنو؟ إفساد الطعام. ما قلت فيها ما يستلزم إفساد الطعام، إما بأن يخبرهم بأنه صائم ليس بالطعام، أو أنه كما قلنا في الدرس السابق أنه هو طعامه يقدم في أوقاته، في أوقات الإفطار، أو يعلم بأنه لا يصنعون له طعاما، يعلم بأنهم لا يصنعون له طعاما. ملازمة ماكو بين صوم الضيف بدون إذن مضيفه وبين ماذا؟ وبين إفساد الطعام. فما ممكن حمل عليهم على أنه نهي نهي تحريمي، فنهي نهي تنزيل، والتعليل يكون باحتمال أن يصنع له طعام ويفسد هذا الطعام، احتمال، مجرد احتمال. من الواضح أن دفع هذا الاحتمال مو لازم ولا يلزم منه شنو؟ ارتكاب حرام، مجرد احتمال. فيناسب كون هذا الاحتمال هو العلة لهذا الحكم، يناسب أن يكون هذا الحكم حكما تنزيهيا لا حكما ماذا؟ إلزاميا. هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة اللي ذكرت هي قوله عليه السلام في ذي الرواية: ولا ينبغي أن يصوموا إلا بإذن المضيف، كما هو لا ينبغي له أن يصوموا إلا بإذن المضيف، لا ينبغي لهم للمضيف أيضا أن يصوموا إلا بإذن ماذا؟ بإذن ضيفه. وقيل هكذا بأنها شو الوجه في كونها قرينة، هو أنه لا إشكال في عدم حرمة صوم المضيف بدون إذن شنو؟ بدون إذن الضيف. لم يقل بذلك أحد، لم يلتزم بذلك أحد بحرمة صوم المضيف بدون إذن شنو؟ إذن الضيف. قد يقال بحرمة صوم الضيف بدون إذن المضيف، لكن العكس لم يقل أحد ولم يلتزم أحد ولم ينقل عن أحد الالتزام بحرمة ذلك. فإذا ضممنا إلى ذلك قرينة وحدة السياق في هذا الكلام، حينئذ لا يكون الحكم الأول الذي ذكر قبل هذه العبارة لا يكون حكما تحريميا، يعني ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف، أي ليس تحريميا بالاتفاق. إذن لا ينبغي، نذكر سابقا في الجملة الأولى، لا ينبغي أن يصوم الضيف بدون إذن المضيف، أيضا بقرينة وحدة السياق لا يكون حكما تحريميا، فيكون حكما تنزيهيا وهو معنى الكراهة. هكذا قربت هذه القرينة. لكن هاي وحدة السياق كثير منهم ما يقبلوها، كثير منهم وحدة السياق بهذا المعنى ما يقبلوها، ومنهم سيد الخوص وخير المصرف في موارد عديدة أنه قد وحدة السياق ثابتة، سياق واحد، حكمان ذكرا في سياق واحد، أحد الحكمين لا يمكن الالتزام به لسبب أو لآخر، يبقى الحكم الثاني على حاله، يبقى على حاله. صرح بذلك في أكثر من موضع، ولذا من العجيب أنه في المقام يلتزم بهذه القرينة، قرينة هذا السياق. يختصر الآن مثال ما يختصر للجنابة للجماعة وللجنابة، للجماعة وللجنابة. خذ دليل دل على أن غسل الجمعة مو واجب، لكن يختصر الآية الثانية على حالها، لا داعي لرفع اليد عنها، يبقى ظهورها في الوجوب على حالها، وحينئذ لا يمكن الالتزام بالظهور الثاني ما دام ان ظهوران مختلفان، واحد الظهورين لا يمكن الالتزام به، قيام الاجماع والضروره لاي شيء كان، لكن الظهور الاول يمكن الالتزام به فيؤخذ. وما يقال بانه وحده السياق تقتضي حمل الاول ايضا عليه من على الاستعمال من غسل الجنابه. في جمله من الوارد ما التزموا به، ومنهم السيد الخوي في اكثر من مورد ما التزم بهذا. ففي محل الكلام يقال بأنه إذا فرضنا أن لا ينبغي ظاهرة في الحرمة، مرة نقول أن ينبغي ليس لها ظهور في الحرمة، هذه مسألة أخرى، يعني إذا معناهم الدليل ما ظاهر في الحرمة كما هو مختار القرينة الأولى إذا تمت، أن لا ينبغي ظاهرة في الكراهة فتكون ظاهرة في الكراهة في كل منهما بلا حاجة إلى هذا الدليل الأخير، بلا حاجة إلى هذه القرينة الأخيرة. لكن القرينة الأخيرة مبنية على أنه تنزلنا سلمنا أن لا ينبغي ظاهرة في الحرمة، فهي ظاهرة في الحرمة في الأول وظاهرة في الحرمة في الثاني، ظهورها في الحرمة في الثاني لا يمكن الأخذ به، ماذا؟ لأنه إجماع قائم على أنه لا يحرم صوم المضيع بدون إذن شنو ضيف، إذ لم يلتزم بذلك أحد. لكن لا ينبغي الأولى بعد فرض ظهور هذا التحريم ينبغي الأخذ به، ولا موجب لرفع اليد عنه بقرينة وحدة الشنو وحدة السياق. ولذا هذه القرينة الثالثة ليس يعني لا يبدو أن يبدو أنها غير تامة، القرينة الثانية تامة، وينبغي أيضا ناقشنا بها وقلنا بأنه ينبغي ليس لها ظهور في ماذا؟ في الكراهة، ليس لها ظهور في الكراهة، وإنما هي معناها معنى كل عام، معنى غير المناسب الذي لا يناسب الإنسان، لا يناسب الإنسان المسلم، هذا الشيء ما يناسبه، لا ينبغي له أن يفعل ذلك. هذا عدم الانبغاء عام من أن يكون الشيء حرام ويكون مكروه، إن كل منهما لا يناسب الإنسان المسلم المتدين، كل منهما لا يناسبه، فلا ظهور لها في الكراهة. لكن نعم لا هي لا تنافي الكراهة، لا تنافي الالتزام بالكراهة كما لا تنافي الالتزام بالحرم، وإذا استعملت لا ينبغي في المحرمات وفي المكروهات، كثيرا ما استعملت في المحرمات وفي المكروهات. في العمدة هي القرينة الثانية، ولا بأس بها لإثبات ظهور الرواية في ماذا؟ في الكراهة. الرواية الثانية التي هي من أدلة الباب هي رواية هشام بن الحكم اللي هي مروية في الباب العاشر من أبواب الصوم المحرم، الحديث الثاني. الرواية هذه يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن نشيط ابن صالح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، من فقه الضيف أن لا يصوم إلا تطوعا، أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، يعني المضيف مقصود صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره، ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما، وإلا يعني إذا صام هؤلاء بدون الإذن كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسدا عاصيا وكان الولد عاقا. هذا مضمون الرواية. أولا وقع الكلام في سندها. السيد الخوي ذكر بأنه هذه الرواية في الفقيه ذكرها الشيخ الصدوق بإسناده عن نشيط ابن صالح، لكن الشيخ لم يذكر في المشيخ سنده وطريقه إلى نشيط ابن صالح، ولذا لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية في الفقيه. لماذا؟ لأن سند الشيخ الصدوق إلى نشيط ابن صالح ما ذكر الشيخ الصدوق في المشيخ، وفي نفس الرواية لم يذكر طريقه إلى سنده إليه، وإنما ذكر بدأ الرواية بنشيط ابن صالح. يقول بأنه هذا لا يعني رفض الرواية، لأن الشيخ الصدوق نفسه في العلم روى هذه الرواية بطريق معتبر، بطريق معتبر ليس فيه من يقع فيه الكلام إلا أحمد بن هلال، واللي ذكر في العلل هو هذا، قال الحديث الثالث نقل صاحب الوسائل عن العلل، يقول ورواه بعد أن ذكر الرواية الأولى في الفقيه عن الفقيه، قال ورواه في العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن مروك بن عبيد، إذا صح ما التلفظ به، عن نشيط ابن صالح مثله، يعني مثل الخبر شنو المتقدم، إلا أنه قال ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما. هناك ما موجود هاي يحج ويصلي تطوعا. هذا قال أن هذا الخبر هذا الطريق صحيح وليس فيه كلام في سنده كلام إلا من جهة أحمد بن هلال، المراد صحيح واضح الصدوق عن أبيه عن أحمد بن إدريس هذا الرجل الجليل، عن محمد بن أحمد يعني محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر الحكمة اليوم موثق بلا أشكال، عن أحمد بن هلال هذا اللي هو محل الكلام، عن مروك بن عبيد هذا الثقة منصوص على وثاقته، عن نشيط ابن صالح، نشيط ابن صالح أيضا منصوص على وثاقته، منصوص على وثاقته. فقال الرواية تامة سندا بهذا الطريق بهذا السند. زين، اجى إلى أحمد بن هلال، قال أحمد بن هلال احنا صحيح هذا رجل منحرف، رجل صدر فيه اللعن والطر، عبرتائي معروف صدر فيه اللعن والطر من الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ورجل منبوذ من قبل الشيعة بلا أشكال، لكن يقول احنا ما عندنا مشكلة في أنه فساد العقيدة والانحراف ما ينافي ماذا؟ ما ينافي الوثاقة، فإذا دل دليل على كونه ثقل هذا كافي في الالتزام بقوله وإن كان منحرفا وإن كان فاسدا عقيدة. ويقول أنه عندنا دليل على وثاقته وهو قول النجاشي في حقه بأنه صالح الرواية، صالح الرواية بالظاهر في ماذا؟ في توثيقه والاعتماد عليه في ماذا؟ في نقله للروايات. فإذا ثبت وثاقته بقول النجاشي أنه صالح الرواية وكون منحرف عقائديا هذا لا يمنع من الالتزام بوثاقته، ولذا صحح الرواية عن هذا الطريق. التعليق على هذا الكلام يكون التعليق المهم في الحقيقة هو أنه الرواية ليست ضعيفة فقط لأحمد بن هلال، والظاهر هو يعني سمعت شلون وقع في هذا الشيء، لأنه في العلل بعد مراجعة الرواية العلل السند هكذا يصل عن أحمد بن هلال عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن الحكم مياشنا كرابيس بالعلاج شنو موجود عن الحكم مو عن هشام بن الحكم كما في رواية الفقيه. في رواية الفقيه نشيط بن صالح ينقل عن هشام بن الحكم. لو كان رواية العلاج ينقل بها نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم رواية معتبرة بناء على اعتبار أحمد بن هلال. لكن في العلل ليس هكذا. عن الحكم بياع الكرابيس هذا مجهول. مجهول يعني في حدود فحص ما شفت له ذكر الحكم بياع الكرابيس. أنا ما شفت له ذكر صار أخوان لعلهم يبحثون شو له ذكر. حتى راجعت مستدرك شو اسمه ما يذكر. ما يذكر الحكم بعنوان الحكم بياع الكرابيس. فهو مجهول على كل حال مهمل مجهول. فشلون نقول أن هذه الرواية صحيحة؟ لعله يعني لعله احتمال أنه يعني اكتفى بمراجعة الوسائل. مراجعة الوسائل كأنه يوحي بأنه ما في العلل هو نفس ما في شنو ما في الفقيه. يعني وصل إلى نشيط بن صالح قال مثله. يعني نشيط بن صالح عن هشام بن ابن الحكم اللي هو موجود في رواية الفقيه. فيكون السنة تامة الحين بينما الأمر ليس هكذا. اعتماد على رواية الكليني اللي هو الطريق الثالث للرواية. على رواية الكليني نقل الكليني الرواية الشيخ الكليني على الله مقامه. الشيخ الكليني يروي الرواية ننقل طريق الشيخ الكليني ننقلها رواه الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن مروة بن عبير عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم. عن هشام بن الحكم إذا تجاوزنا مشكلة أحمد بن هلال تكون الرواية حينئذ صحيحة بهذا السند. أما بالنسبة إلى أحمد بن هلال المذكور حتى في رواية الكليني كما مذكور في رواية العلل في نقل العلل مذكور أيضا في طريق الشيخ الكليني أيضا. أحمد بن هلال احنا ذكرنا في محله لأنه لأن الصحيح هو التفصيل فيه وفي من يماثله بين ما قبل الانحراف وبين ما بعد الانحراف. فما ينقله قبل الانحراف يعمل به يقبل ويكون حجة وما يرويه بعد الانحراف لا يعمل به. والسر هو هذا أنه هو ثبتت وثاقته قبل الانحراف ثبتت وثاقته قبل الانحراف كما أنه ثبت عدم الوثاقة بعد الانحراف. أما ثبوت الوثاقة قبل الانحراف فهذا لها شواهد كثيرة مو فقط قول النجاشي أنه صالح شنو صالح الرواية. لا يبدو أنه الرجل قبل الانحراف كان رجلا من شخصيات الطائفة من أعلام الطائفة. في الفهرست يعبر عنه يقول وقد روى أكثر أصول أصحابنا. أكثر أصول أصحابنا هو هذا الرجل هو اللي رواها. وطبعا رواها يعني أخذها منه ماذا المشايخ. في الكشي يقول وكان رواة أصحابنا بالعراق لقوه وكتبوا عنه وأنكروا ما ورد في مذمته بحيث أن تعظيمه وجلاله استمر حتى بعد صدور لابد نفترض في بداية صدور المذمة يعني صدور اللعن وبيان حالة من قبل عمار عليه السلام، يعني عندما وصلهم ذم صدور الذم في حقه أنكروه، واضح على إنكار صدور الذم في حقه لا بد أنهم يرونه شخصا جليلا ومن أعلام الطائفة، وأنكروا ما ورد في مذمته. العلامة في الخلاصة يقول: وتوقف ابن الغضائر في حديثه إلا فيما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة، ومحمد بن أبي عمر من نوادره، وقد سمع هذين الكتابين جل أصحاب الحديث واعتمدوه فيهما. اعتمدوه يعني اعتمدوا أحمد بن هلال في هذا في نقل هذين الكتابين، فيبدو أنه وثاقة لا أشكال بها، اعتماد الأصحاب عليه لا أشكال بها، هذا دليل على وثاقته قبل الانحراف. أما عدم الوثاقة بعد الانحراف هذا يعني واضح، لأنه السبب في انحرافه على ما هو معروف والشائع هو مسألة الحسد ومسألة حب المال والجاه والمنصب. حسد نستجير بالله من الحسن اللي نحن نبتلي به، إذا غيرنا كل شيء قليلنا الذي يبتلي به احنا اللي نبتلي به، خذه الحسد خذه حب الجاه وحب المال فانحرف. اللي أقوله هو هذا، أن الشخص اللي يبيع دينه لدنيا ما يكون قابل للاعتماد عليه، ما ممكن تعتمد عليه. الشخص الذي مستحيل يبيع دينه لدنيا هذا شخصا لا يمكن الاعتماد عليه، بعد الانحراف ما يمكن الاعتماد عليه. فإذا روى رواية بعد الانحراف لا يعتمد عليها، ما هو وثوق، ما يحصل وثوق هذا بصحة ما ينقله. فإذا صار تفصيل بين الرواية اللي يرويها قبل الانحراف والرواية اللي يرويها بعد الانحراف، قلنا في محل بأن التشخيص أو تجينا رواية مدرينا أنها قبل أو بعد، التشخيص يكون أنه عندما يكون الراوي عنه شخص من رواة الأصحاب المعروفين، فضلا عما إذا كان من أجلاء الأصحاب. إذا روى عنه هذا معناه أنه روى عنه قبل الانحراف. ليش؟ لأننا نستبعد جدا أن هذا بعدما صدر في حقه الذموم الكثيرة، حتى أنه عبر في بعض هذا المكاتبات أنه الشيخ المتصنع، وفي بعضها ذكر بأنه أنه اتبع هواه، وأنه يداخل في أمرهم بلا إذن منهم، وصدر مرار عديدة هذا بعد وصدر ولم يصل إلى بغداد، بعدين وصل من إلى أهل في العراق، من كان في العراق. وأسلوب الأئمة عليهم السلام كان في حال من هذا القبيل هو أن يكثر فيه ماذا؟ الذم واللعن، حتى يترسخ في أذهان ماذا؟ في أذهان الشيعة، ويكون هذا موجب المن للابتعاد عنه. ولذا نستبعد جدا بعد صدور هذه الذموم الكثيرة في حقه أن يقترب إليه الشيعة، مو فضلا أن يأتوا إليه ويستفيدوا من علمه ويروا عنه. الرواية عنه بعد صدور هذه الذموم هذا بعيد جدا، والمقصود الذي يروي عنه يعني الرواة المعروفين الذين يتكرر ذكرهم في الرواة، هؤلاء عن نصر جدا أن يروا عنه في بعد ماذا؟ بعد انحرافه وبعد وضوح أمر انحرافه. والراوي عنه في هذه الرواية هو محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، الذي وصفه الشيخ الطوسي في الفهرس لأنه جليل القادر كثير الرواية. ومعروف أن كتابه في زمانه كان يقولون هكذا كان كالكافي في زماننا، المرجع للشيعة ومرجع المن لطلاب الروايات وطلاب الحديث، كان مرجعا كما هو الحال في الكافي في زماننا. الشيخ النجاشي وثقه صريحا مثل هذه الشخصية نستبعد أنه يروي عن أحمد بن هلال العبرتائي بعد انحرافه وبعد وضوح ماذا؟ وضوح ابتعاده عن هذا الخط الصحيح الذي عليه الأئمة عليهم السلام. ومن هنا تكون الرواية تامة سندا لكن بطريق الشيخ الكليني. هذا كل ما يرتبط بسند هذه الرواية. موقف جاي في يوم الأربعاء أحببت أن أقرأ رواية ونستفيد منها إن شاء الله تعالى. الرواية ترتبط بابن أبي عمير الذي تحدثنا عنه سابقا الذي يرويها الشيخ الكشفي. يقول: وجدت في كتاب أبي عبد الله الشاذاني بخطه. أبو عبد الله الشاذاني هو دائما ينقل عنه الشيخ الكشي لكن بتوسط العياشي، وينقل عنه أيضا ينقل عن كتابه الذي وصل إليه بخطه. هذا من جملة ما نقل عنه عن كتابه: وجدت في كتاب أبي عبد الله الشاذاني بخطه قال: سمعت أبا محمد الفضل بن شاذان يقول: دخلت العراق فرأيت واحدا يعاتب صاحبه، اثنين واحد يعاتب الثاني، ويقول له: أنت رجل عليك عيال وتحتاج أن تكتسب عليهم، وما آمن أن تذهب عيناك لطول سجودك. فلما أكثر عليه هذا القول قال: أكثرت علي ويحك، لو ذهبت عين أحد من السجود لذهبت عين ابن أبي عمير. ما ظنك برجل سجد سجدة الشكر بعد صلاة الفجر فما رفع رأسه إلا عند زوال الشمس؟ وسمعته يقول، يعني الفضل بن شعبان يقول: أخذ يوما شيخي بيدي، ظاهر أن المقصود من شيخي يعني أبو شعبان، أخذ يوما شيخي بيدي وذهب بي إلى ابن أبي عمير، فصعدنا إليه في غرفة، الغرفة في الطابق الأعلى، وصعدنا إليه في غرفة وحوله مشايخ له يعظمونه ويوجلونه، فقلت لأبي: من هذا؟ قال: هذا ابن أبي عمير. قلت: الرجل الصالح العابد؟ قال: نعم. وسمعته يقول، يعني سمعت الفضل بن شاذان يقول: ضرب ابن أبي عمير 120 خشبة أيام هارون لعنه الله تولى ضربه السندي بن شاهك على التشيع، وحبس فأدى 121,000 حتى خلي عنه، حتى خلي عنه. الغرض من قراءة الرواية هو أنه علينا أن شوية يعني نقارن أنفسنا بأمثال هؤلاء، أمثال هؤلاء. ومن أبي عمر كان من أعلام الطائفة، من وجوه الطائفة، أكثرهم حديثا أكثرهم رواية، لكن هذا كل ما منع من ماذا؟ من أن يفرغ وقتا من وقته للعبادة، يفرغ وقتا من العبادة، فكان يمارس هذه العبادة، يسجد من بعد طلوع الشمس إلى ماذا؟ إلى زوال الشمس، من الفجر إلى زوال الشمس. خصص وقت وقت من وقته من العبادة، وعانى ما عاناه في سبيل، ضرب على التشيع. لماذا ضرب على التشيع؟ في رواية أخرى يقول: ضرب لكي يكشف عن أسماء الشيعة. في رواية ثانية يقول أنه ضرب لكي يكشف عن ماذا؟ عن أسماء الشيعة في زمانه. وهو يقول بأنه ضربت حتى بلغ بي الألم إلى حد كبير جدا، وكأنه شوية تراخى وفكر في أن يبيع ويكشف عن أسماء الشيعة. وسمعت نداء يقول لي: يا ابن أبي عمير، اذكر موقفك بين يدي الله. يقول هذا طنف الزخم معنوي كبير جدا، فصبرت حتى فدي بهذه الأموال التي دفعها إلى هؤلاء وفرج عنه. اللي أريد أقول هذا أنه إحنا جد نطي من وقتنا للتفرغ للعبادة، جد نتصور ما أظن الوقت كله يستغرق وقت قليل جدا جدا، وقت قليل جدا. بينما في بعض الروايات يقول له ثلث لعبادة الله، ثلث لعبادة الله. علينا أن نفكر في هذا كثيرا، احنا خصوصيتنا في هذا، خصوصيتنا في هذا. احنا ما لم نلتزم بهذه الأمور لا يستقيم حالنا، لا يستقيم حالنا. والاحتجاج على أنه أدي درس وأدي مطالعة وأدي كذا، إذا كانت الحجة صحيحة وكان واقعا هو عنده درس ومطالعة واستغرق المطالعة تمام وقته، مو كافية، هذه مو كافية. يعني احنا أساسا نعتمد على هذين الأمرين، يعني احنا علينا أن نهتم بمسألة تحصيل العلمي، لكن إلى جنب هذا لابد أن نهتم بماذا؟ بتهذيب الأخلاق والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا لابد أن نهتم به كثيرا، علينا أن نهتم به. بينما إحنا كنا عن نفسي قبل الآخرين ما نخصص الوقت للعبادة، لم نخصص وقتا إلا للتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى ومناجاته، لم نفعل ذلك. كلش بالكاد الإنسان قد يجبر نفسه ويضغط على نفسه يبعد لصلاة الليل مثلا، يبعد لصلاة الليل، هم يبعدوا كل ساعة داعي ما يصير عنده توجه ما يصير عنده قضية موت، يعني نعسان نايم قاعد من النوم خلى ساعة تنبه نعسان ما يصير عنده توجه في شيء، يكون مجرد لقلقة لسان يصليها بلا توجه، معناه روح العبادة انفردت منه، روح العبادة، روح الصلاة انفردت منه، صلاة بلا توجه هيك مجرد لقلقة لسان، مجرد لقلقة لسان. فإذا أجبر نفسه على أن يبعد في صلاة الليل توجه ما عنده، إذا حصل عدة توجه يبتلي بآفات أخرى، آفات أخرى قد يصير عدة توجه يبتلي بآفات من قبيل آفات الله. يكون راضي عن نفسه لأنه صلى صلاة الليل في يوم ما أو في أيام عديدة، يعجب بنفسه. هاي هم آفة، هي تحرق ماذا؟ كل أعمال السابقة وكل ما جاء به قربة إلى الله تعالى، فلا يستفيد منها، فلا يستفيد منها. هذا كله مو هو المطلوب، المطلوب شيء آخر. المطلوب أن الإنسان يرتب وقته وينظم وقته ودرسه ويخصص وقت لعبادة الله سبحانه وتعالى، لمناجاة الله. عندئذ سوف يتذوق حلاوة المناجاة ولذيذ مناجاة الله، أي لذة في مناجاة الله يتذوقها إذا قعد من النوم بوعي كامل وبتوجه كامل. وهذا لن يكون إلا إذا هو قد اكتفى من النوم. عندما يكتفي هو من النوم، طبعا اكتفاء بالنوم هم كلهم بحسب سنه وكلهم بحسب عادته، إذا اكتفى بالنوم وجلس حينئذ يكون عنده توجه كامل، يستطيع أن يتوجه بشكل واضح وكامل إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يعتمد على ترتيب الوقت والاهتمام بهذا الجانب، ترتيب الوقت والاهتمام بهذا الجانب، أن هذا الجانب مطلوب من الطلبة بشكل خاص أكثر من غيره، أكثر من غيره. وترك هذا الجانب يؤدي إلى نتائج خطيرة جدا. هذا مع افتراض أن الجانب الآخر إحنا نحافظ عليه. هالشيء قاعد نفترض عنه، وإلا إذا كان الجانب الأول هو التحصيل العلمي إحنا ما محافظين عليه، وهذا الجانب أهم هاملي حينئذ وهو مصيبتاه، حينئذ يكون حالنا حال الآخرين، حالنا حال الناس العاديين جدا. بينما المفروض بنا ليس هكذا، المفروض بنا أن نهتم بهذه الجوانب، أن ننظم وقتنا، نرتب وقتنا، خصص أوقات خاصة لمناجاة الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه والتوسل إليه، لعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا برحمته الواسعة ويفرج عنا ما نحن فيه ويعجل لولينا الفرج والعافية والنصر إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.